الفكرة التي ذكرتها بالأمس ولنسبية الأزمنة الثلاثة الماضي والحاضر والمستقبل ليس دائما وبالضرورة أنه ننظرها إلى الحال الحاضر إلى زمان النطق وإنما قد ننظر الحال الماضي نعتبره حال أو المستقبل نعتبره حال وإذا اعتبرناه حالا كان له ماضي وكان له مستقبل بالرغم من أن المستقبل الماضي ماضي أو قد يكون ماضيا وماضي المستقبل مستقبل أو قد يكون مستقبل
مهم.
الآن أقرأ لكم العبارة، يعني هذه كنا نأخذها الآن كفكرة تصورية كمان. المصير من الأفهم ما هو نتيجتها وما هو جوابها تلك النتيجة، هل تصح تلك النتيجة أو لا؟ من ناحية أصولية هكذا، وإذا هذه الفكرة التصورية أي ذكي يمكن أن يلتفت إليها، وكلنا نقص القصص ونقول كان وسوف يأتي بنفس هذا المعنى. ليش يؤيد ذلك؟ بعدين أتغريك. ربما يؤيد ذلك أن الزمان الماضي في الفعل الماضي وزمان الحال أو الاستقبال في الفعل المضارع لا يكون ماضيا أو مستقبلا حقيقة لا محالة. حقيقة شو كيف ماضيا ومستقبلا حقيقة؟ إذا قصد الحال وشن حال التكلم، أين يعني الماضي ماضي حقيقة أي من عندي من هذه اللحظة، والمستقبل مستقبل حقيقة. بس أنا أريد أن أقترح تغيير فالكلمة حتى يصير أوضح، وإلا لو تورطنا بالكلام الشيخ الآخر شوية بيها صعوبة، وذلك بأنه يقول لا يكون أي شنو الفعل الماضي والمضارع لا يكون ماضيا أو مستقبلا حقيقة لا محالة. عجبا، لا يصح استعماله في الحال الحاضر لا محالة، وإنما أجعل دائما لا يكون ماضيا أو مستقبلا حقيقة دائما، لأنه أحيانا يستعمل في شيء آخر غير الحال الحاضر. هذا صحيح، أما أنه دائما لا يكون حقيقة إذا لا نقول موجبة كلية غير معتمد طبعا، وحسب الظاهر عن عبارة خاطرة وإلا الآخر لا يمكن أن يقصد شيء من هذا القبيل، بل ربما يكون في الماضي مستقبلا حقيقة، أي في الفعل الماضي يكون مستقبلا حقيقة كما لو تكلمنا عن زمان الماضي في زمن البعثة النبوية واعتبرنا أن وفاة النبي مستقبل بالنسبة إلى زمان البعثة، وفاة أمير المؤمنين مستقبل بالنسبة إلى زمان فالآن سبحان الله هو ماضي بالنسبة لي، أقول شوف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه ما ذلك اعتبرناه مستقبل، سوف يتوفى رسول الله أي بعد البعثة بعشرين سنة ونحن صادقون. ربما يكون في الماضي أي في الفعل الماضي مستقبلا وفي المضارع ماضيا أيضا سيكون هذا في المضارع ماضيا، هذا الذي نفسه طبعا إخبار التطبيق في المضارع سيتوفى النبي صلى الله عليه وسلم، الآن هو ماضي مع ذلك أنا استعملت في المضارع، وكذلك بالنسبة إلى المستقبل استعمل الماضي من قبل شنو أنه حدثت الصيحة والكشف أي قبل ظهور تبع أنه نحيد أصل ظهور الكامل، فنقول حدثت الصيحة والكشف ما علم أنه الآن ما حدثت الصيحة المستقبل، لكن أنا لسه عندي في الماضي. وفي المضارع ماضيا كذلك أي حقيقة، وإنما يكون ماضيا او مستقبلا في فعلهما، اي في الفعل الماضي ماضيا في الفعل المضارع مستقبلا، بالاضافه وليس بالنحو الاطلاق، بالاضافه الى الحال الذي انت ناظر اليه. فان كان الحال الناظر اليه هو الحال المطلق وزمان التكلم نظرت الماضي والحاضر بشكلين، وان كان الحال الناظر اليه شيء اخر اما هو ماضي حقيقه واما هو مستقبل حقيقه، فالماضي والمستقبل بالنسبه الى ذلك الحال ايضا يمكن نغطي ولحاضه والالتفات اليه ما جئت معه. كما يظهر فاسيب الاضافه اي حيث، من حيث الحال الحاضر او من حيث الحال الاستقبالي او من حيث الحال الماضي. كما يظهر من مثل قوله يجيئني زيد بعد عام في المستقبل، بعد عام سنة بعد، وقد ضرب قبله بأيام ماضي، لكنه الآن سنة إلى أسبوع في المستقبل خلص، لكن مع ذلك استعملت فيه فعل ماضي. هم بأبطال ضرب على كل حال عن ماضي. وقوله جاء زيد في شهر كذا، أي في الماضي، في شهر رمضان، في شهر، في شهر رمضان الماضي مثلا، لكنه مع ذلك يستعمل فيه فعل مضارع ومؤدى المضارع ماضي من الآن، لو لاحظنا الآن أيضا يكون ماضي، لكنه لو لاحظنا ذلك الحال شيء مضارع أي مستقبل يسوي. وقوله جاء زيد في شهر كذا وهو يضرب أو سيضرب أو سوف يضرب أي شيء كل شيء في ذلك الوقت أو بعده فيما مضى، كله مضى ليس جديدا. فتأملت جيدا، الآن أنا مسؤول عن مصر عن قضية التأييد وربما يؤيد ما بين، والمصيبة هذه الأشياء. فتأمل جيدا يعني أعاد تفكير أن هذا أقوله ليس ك يعني ربما جملة من الناس يتخلصون منه يقول تأمل يعني أفكر بالموضوع في المال، لا مسألة إصلاحية حديثة. طبعا من حيث التأييد أن الشيخ الآخر يريد أن مثلا يبرهن أو يقرر عدم دلالة الفعل على الزمان، مثلا قلنا من امس واول امس، هنا ربما الرجال ما بعيد حين من هذه الناحيه امر بتامل انه هذا ربما باطل احدي، لا الان نذكر الوجه ثم نمثله انه حيث ايضا ربما يكون مقصوده، انا ايضا كاتروح لمقصوده اذكر وليس يعني مقصوده متعين في الاطلاع، بس اغلب الظن ان يكون مقصوده وكذا أنه بما أن الماضي والمضارع والحال والاستقبال ونحو ذلك غير محدد بل هو نسبي وإضافي، شيء من الشيء في الباكر شيء باكر أي شيء من هذا الاحتمالات المتعددة. فلما ماضي فلما إضافي، ماضي إضافي واستقبالي إضافي ومضارع إضافي وإلى آخره، إذن فالزمان نستطيع أن نسميه حدي كامل ومفهوم عرفا وبحيث يلحظه الواقع خلال عملية الوقت ماكو، لأنه أي هذه الأجمع هو التي أخذها بهذا الأجمع خمسة ستة فاتح بلا يكفي أننا شنو خمسة ستة فاتح هذه ماضي حاضر مستقبل، كل واحد منا إلى ماضي حاضر مستقبل جاهز من ثلاثة قسم تستطيع أن تعرف فأي واحد منها أخذه، أحسن شيء يقول الآخر أنه أحسن شيء أنه نتخلص من الكل لم يلحظ شيئا من ذلك ونستحي، فما دام لي في استشاعات نسبية وإضافية لا مات أنه غير موجود، لا يفيد وذلك لأنه أي فتأمل فيه أنه يؤكد ذلك لا أنه يؤيد عدم دلالة الفعل على الزمان بل يؤيد دلالة الفعل على الزمان، لأنه لو كان غير ذلك كل هذه الانقسامات ما صارت، وإنما هذه انقسامات للدلالة الأصلية للفهم، لا أنها انقسامات ثانوية أو التزامية أو شيء من هذا القبيل. من هذه الناحية هذا التأييد ليس بك. ثم لا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان ما به يمتاز الفرع عما عداه، كأنه طبعا البحث في المشتق، الحرف لا دخل له في المشتق، لكنه كأنه شعر الشيخ الآخر بأنه تكلم عن الأسماء والأفعال، وحيث أن القائمة النحوية متممة بالحروف، لأن الكلمة تنقسم إلى أسماء وأفعال وحروف، وحيث أننا تكلمنا عن الأسماء والأفعال فلا بأس أن نستقرب حتى نتكلم عن الحروف. ما معنى الاستقراء؟ يعني تعملون عن الاستقراء ولا من الناحية اللغوية أو الأدبية؟ طبعا الاستقراء لغة ليس هذا، ليس هذا الذي سوف أقوله. الاستقراء عبارة عن أن الإنسان يحمل غيره على الطراد وعلى الركض، كما لو كان الإنسان تعمد أن يحفر أن ينهدم بسبب فرسه، ينظل فرسه ويمشي فيخلي واحد وراء يطارد وراءه، وإنما تعمد أن يطارد ذاك وراءه لما صحة المعارض يستطرده أن يحمله على الطراد والركض. لكن هذا الآن غير مقصود. الاستطراد المقصود في الصلاة عن الفن أو أهل الفن نقول هو التعرض إلى ما هو خارج الموضوع في العلم، شيء ما له محل من الإعراب، أن موضوعنا المشتق الحروف ليس داخلة في المشتق، المشتق اسم ليس فعلا ولا افترض الأفعال هم مشتقة، الحروف بعدها مشتقة خارج عن موضوع المشتق. تتكلم مثلا عن الزياد في كتاب الطهارة، أو تتكلم عن الفلسفة في الفقه، استطاعة أي خروج عن الموضوع. طبعا الطريقة الحديثة أنا من هذه الناحية أدعمها، ليست كل الأفكار الحديثة صحيحة وليست كل الأفكار القديمة صحيحة، بس من هذه الناحية قريبة إلى ذوقي، وهو عدم جواز الاستطراد. أنت حاول أن تركز الفكر المتكامل والذي يقتصر على موضوع، على الحديث عن الموضوع، ولا أنه يطلع منا ويطلع منا. في يوم ما اختصرا أقول حتى لا يشعر بكم، أنا كنت آخر مثلا بعض الطلاب في الأمر الأخير يكتب مثلا في بحث تاريخي أو بحث حديث أو شيء من هذا القبيل، يعرض علي فأنا رجل يتكلم عن الحسين هذا الشيء، فيستقل إلى يديه يعتقد أن أبوه رباه تربية معينة، لأن هذا ما يخالف، ثم يدخل في أساليب التربية، أنه لا بد أن نتحدث عن أساليب التربية، جون ديوي قالوا، جون لوكيتش قالوا، طلابه زايدة ونصفة، والأخبار الواردة في التربية، هذا عن حسين عليه السلام أنا أتحدث في علم النفس والتربية، هذا اعتقاد مذهل أي جاني على الفيلم، الحقيقة التي يتكلم عنها ما له معنى. الاستطراد في الخطابة لا بأس، قاعد على المنبر بتجد الناس المختلفة الأشياء لا بأس، لأنه خطابه هي صح التركيز على الموضوع لا بأس أفضل، لكن إذا اختبرت في موعظة أن تقول شيء زائد قل، لكن في كتاب منهجي الاستطراد ممنوع تحت الوقت المقدر، وكذلك ذوق الحديث الآخر وأنا ذوقي، لكن الجانب القديم مهجي لا بأس أن نستقبل بعنان الكلام، لا بأس أنه حرام من الناحية الفقهية أيضا حرام أكيد. لأجل الاضطراد في الاستطراد من قبيل يقول شراشر شرائطه، هو من هذه الناحية يرغب بالتشابه اللغوي المدرسة أدبيا اللغوية أو اللفظية، ويأتي شيء يتخيل أنه هذا شيء لطيف لفظ بالأقرار جيد من هذه الناحية ليس عليه حسب هكذا يتجاهل، لكن الاستطراد عليه نسجل حتى برنامج المهم الاضطراب يعني الزيادة كأنه شعر بنفسه أنه قد اضطرب لأنه حبيب الأفعال ليست من المشتق هي من المشتق الحصولي أيضا ليست من المشتق فقد تكلم عن الأفعال استطراد قدم آخر أيضا في الاستطراد أن يتكلم عن الحروف فهو استطراد في استطراد فزاد في الطين بلع على في تمام الأقسام في تمام الأقسام النحوية لأنه مخالف شنو أن الكلمة اسم وفعل وحرف ليس أكثر من ذلك فعل أنه وإن اشتهر بين الأعلام طبعا المفروض أنه بلاحظوا تكلم عن المعنى الحرفي والوضع العام والموضوع له الخاص والوضع العام والموضوع له العام وإلى آخره الآن تقريبا بل تحقيقا ربما دقة تقدر تلقى حروف لكن هذا خارج عن قصة الكفاية أنا لا أستطيع الآن أن أقارن لكم بين بحثي السابق وبحثي اللاعب دقة يختلفان فأنت شيخ من الأمن رأيك لكن له هذا إلى حد ما متعافف إلى حد ما لكنه تحت الظاهر عبارتي له هو نفس القناعة السابقة يجب لنا إياها وهذا كل شيء المهم مكرر صرف يعني والشيء الذي يعني بعد أن أو الطالب أو المدرس بعد أن مر على المبحث الحروف السابق أو بعد الحرفي يسهل عليه فهم هذه الجهة ليس أكثر حاصل فكرتها بسيطة جدا أي سمعناها وليست جديدة أن المعنى في الأسماء والحروف كلي وليس جزئيا خلافا لمشهور الأصوليين الذين يقولون أن المعنى في الأسماء كلي وفي الحروف جزئي لا في الحروف أيضا ليس جزئي وإنما هو كلي ويستتبع ذلك على أن الوضع والموضوع له كل أسماء عامة وكذلك في الحروف أيضا الوضع عام والموضوع له عام وليس أن الوضع عام والموضوع له خاص لكن إنما يقولون الموضوع له خاص إذا قالوا أن الحروف جزئية دلالتها جزئية في خاص أي جزئي وعام أي كلي لا إذا قلنا أن كلاهما عام فكذا إذن كلية هم الاسم كلي وهم الحرف كلي وهم المعنى المتصور في الواقع الواقع شنو هم يفسروا أي المعنى المتصور في ذهن الواقع كلي والمعنى الموضوع له أي الذي شنو يقول وضعته لفظ كذا لمعنى كذا فتصور معنى الابتداء ووضع له لفظ الابتداء من كأنما مترادفين أو بمنزلة المترادفين مع إشكال سبب أن الفرق بينهما هو شرط الواضح هذا ما يفسروا راح يقول ايضا بعد كم صفحة راح يقول وهو لازم نباطل في مسألة انه يمكن استعماله لا يكون استعماله لاسم بدل الحرف والحرف بدل الاسم مجازا مثلا قل سرت ابتداء البصرة انتهاء الكوفة هذا ليس بقليل بدل سرت من البصرة الى الكوفة فليس مجازا الاستعمال الحقيقي لان الاستعمال في موضع والحرف وضع للمعنى الكلي اذا هذا استعمال في المعنى الكلي بدال الابتداء خلي الابتداء اللي هو مفهوم استقلالي واسمي كل شيء وان اشتهر بين الاعلام ان الحرف ما دل على معنى في غيره طبعا تقريبا المساله الاجماعيه واضحه لبتنا انه ما دل على معنى في غيره طبعا هذا له اكثر من تفسير واحد جرد الفتكم الى بعض التفاسير مره نقول ان تفسيره هو التفسير ايضا المشهوري ان الحرف لا يعطي معنى لا يعطينا اي معنى الا اذا استحق بغيره الا اذا كان له مجهول من البصره صار الى معنى الى الكوفه صار الى معنى ومره لا ظاهر عبارة مهمة حينما نقول شنو أن الحرف ما دل على معنى في غيره لو كان هذا المقصود قال بغيره أي بسبب غيره دل على المعنى وليس في غيره حلو فينبغي أنهم شنو نغير الأطروحة الفهم نغيره ما دل على معنى في غيره يعني شنو يعني نفس المعنى الاسمي البصرة أو النجف أو الكوفة الكوفة خمدين
حينما تقول من الكوفة تغير معنى الكوفة. فاتح ابتداء السير ما الحضر كمدينة مدفونة،
لا
وإنما كمبدأ سيري في الحضر،
لاحظوا
فغير المعنى الاسمي. أو هذا ما دل على معنى في غيره، أي غير العروف تغير معاني الأسماء،
وهذا
قل ما يفعل.
وقد بيناه في الفوائد الذي هو شنو تعليق الشيخ الآخر على الرسائل بما لا مزيد عليه إلا أنك قد عرفت فيما تقدم عدم الفرق بينه وبين الاسم، من حيث أنه كلاهما مجهوله كلي ولا جزئيا، لا يفرق عن الاسم، لا يفرق عن أسماء الأجناس التي هي كلية، عدم الفرق بينه وبين الاسم بحسب المعنى، وأنه فيهما أي في المعنى، أنه أي معنى فيهما أي في الاسم والحاصل عندنا كل واضحا، لم يلحظ فيه الاستقلال بالمفهومية ولا عدم الاستقلال، هذا وحده لا يكفي. المعنى أي المعنى الكلي، يعني أنه شنو الصورة الذهنية للابتداء أو للانتهاء أو للاستعلاء. طبعا هو مشهور وأنا قلت لكم هذه المعاني التي لها أسماء وحروف، السماء ليس فيها حرف لكن الابتداء فيها، الرب ليس فيها اسم مقابل على إلها مقابل فالفكر غير أنه أكو في مجموعة أسماء وحروف كأنها متشابهة، إيه؟ هذا الذي يلحظه وما لا يجب ضروره قد نسمع هذا المعنى الكلي. كلي الابتداء كان في الذهن، في ذهن الواضح. إذا شو يقول لك شنو مثلا بفهم الآخون أن المشهور هكذا يقول أنه وضع الاسم الذي هو لفظ الابتداء لمفهوم الابتداء مشروطا بالاستقلال، أي استعمال الاستقلال وحده ليس أنه في غيره وفي غيره، ووضع من لمفهوم الابتداء بشرط أن يكون ليس لها معنى إلا بغيره. تصرف لا ويقول لك محشي كلاهما موضوع للماهية بما هي ماهية وللمعنى بما هو معنى وللمفهوم بما هو مفهوم، هذا للابتداء ساقطا عن معنى الاستقلال او عدم الاستقلال، ايضا ان يتحط كلاهما ايضا للابتداء ساقطا عن معنى الاستقلال او عدم الاستقلال من حيث المعنى الوضعي وصرف الماهية صرف المعنى، لم يحفظ فيه اي في اي منهما الاستقلال بالمفهومية كما يقول المشهور في الاسماء، ولا عدم الاستقلال كما يقول المشهور في الحروف بها اي بهذه الاسماء والحروف. وانما الفرق هو شيخنا الاخوان انت لا تقول اي فرق بين الاسماء والحروف، لا اكو فرق لكن ليس بالمعنى الوضعي، الوضع هما واحد، وإنما بأمور خارج الوضع، أمور زائدة عن الوضع. وإنما الفرق هو أنه وضع ليستعمل وأريد منه معناه حالة غيره وبما هو في الغير. هذا طبعا أنه الحرف، وإنما الفرق هو أنه هنا المدى ضمير الحرف ما هو بس ينبغي أن نعرفه من السياق، هو أنه وضع أن الحرف وضع ليستعمل وأريد منه معناه حالة لغيره، هذا شكل الحرف أنه وضع في الاستعمال بشكل وضع. هذا أنا قلت لكم هناك أن شرط الواضع تم أي بقيد أن يكون الاستعمال هكذا، أي ليس المعنى وإنما اشترط على المستعمل أن يستعمله حالة وآلة وتابعا لغيره، لحين أنه لم يشرف ذلك في الأسماء لحين أبقى الجواب. وإما أن يقال بالداعي أي كان هدف الواضع ذلك وليس شرط الواضع ذلك، هذا أمثلة أبقى الجواب. هدف الواضع أن المتكلمين حينما يتكلمون بالحروف يجعلوها كذا تابعة لغيرها ولا معنى لها إلا مع غيرها تابعة من الكلمات. هنا هذا اللام شنو؟ هنا كان مستعمل اللام ظاهر بالغاية والداعي والهدف وليس بشرط الواضح،
ذكرت الوضع وإن كان هو شيء للتفكير الإنسان يقوله، لكن هو لا هدف الوضع كان وأنه وضع ليستعمل وأريد منه معناه لا مطلقا بل خالقا لغيره، أي للإسم الداخل عليه وبما هو في الغير، في الغير أي كلمة أنه وليس في الغير الحق، ليس في الاسم طبعا الباطنية الحقيقية، لكن مجازا أنه دخل عليه الاسم أو هو داخل على الاسم يعني. أو قل شنو في الغير أي معنى الحرف في معنى الاسم، أي أنه شنو الابتداء، ظرفية الابتداء في الكوفة، ظرفية الابتداء معنى منه في الكوفة، أن في معنى لك الكوفة هذا من المعنى. ووضع غيره أي الأسماء ليستعمل وأريد منه أي ليه أم دع ذاك الداعي، والهدف كان الغيرية والانبكار في مدخوله هذا لا الاسم يستعمل وحده، كان هدفه أن يستعمل وحده بما هو هو ومنحوظ عند استقلاله، ففي الاستقلالية ليس في المعنى الوضعي شرط في المعنى الوضعي، وإنما في الاستعمال بس أيها المستعملون أرجوكم أن تفعلوا هذا. ووضع غيره ليستعمل وأريد منه معنى بما هو هو، وعليه يكون كل من الاستقلال بالمفهومية الذي هو صفة الأسماء، وعدم الاستقلال بها أي بالمفهومية الذي هي صفة العروض، إنما اعتبرت في جانب الاستعمال، جانب الاستعمال أيها المستعمل استعمال يعني التكلم مثلا فوق، أنت لفظت بحرفين فاجعله غيريا مدخل في معناه، وإن تلفظت باسم فكما وكذا اجعله مستقلا. شو لا في المعنى الموضوع له الذي وضع له الواضع، لا في المعنى الموضوع له في الحروف والاسماء كلي معا في الاسماء، ولا في المعنى الذي قصده المتكلم أي الذي هو المعنى المستعمل فيه الذي عبر عنه المتكلم أيضا كله في الأسماء والحروف، وإنما الاستعمال الخارجي خلال النطق يجعله غيريا أو يجعله استقلاليا بس، إلا في جانب الاستعمال لا في المستعمل فيه أي لا في المعنى المستعمل فيه الذي هو المعنى الذي قصده المتكلم عبر عنه بالاسم أو بالحرف، ليكون بينهما تفاوت في المعنى، ليس في المعنى المستعمل فيه حتى يكون هناك اختلاف وتفاوت بينهما طبعا بين الاسم والحرف المعنى، فلفظ الابتداء هي في أول هذا المبحث أنه يمكن أن يستعمل أحدهما في مكان آخر على حريته، يجعل الابتداء في مكان من أو من في مكان الابتداء كل يصير، ولا يكون مجازا لأنه كلاهما استعمال للمعنى فيما وضع على وحرف وضع لمعنى الاسم، فلا بأس من استعماله حقيقة أي استعمال حقيقية وضعية في معنى الاسم، وكذلك العكس الاسم وضع لمعنى الحرف والاستعمال فيما وضع فيه حقيقي وليس مجازي. طبعا المشهور يقول أن هذا غلط، لا حقيقي ولا مجازي، وصح ليس المجازي ولكنه ليس الحقيقة لأنه استعمال مفصل أساسا. فلفظ الابتداء لو استعمل في المعنى الآلي أي جعلنا لفظ الابتداء حرف حرام علينا هذا ليس مجازا لأنه هو نفس المعنى ما غير في المعنى حتى يكون مجازا. فلفظ الابتداء لو استعمل في المعنى الآلي ولفظة من لو استعملت في المعنى الاستقلالي لما كان مجازا، واستعمالا في غير ما وضع ولما كان، لان مجازا هو الاستعمال في غير ما وضع له لو كاستعمال اكثر الرجل الشجاع لم يوضع الرجل الشجاع ليكون مجازا، لكن الحرف وضع له للمفهوم الكلي والاسم ايضا وضع للمفهوم الكلي ليس بالمجاز، وان كان بغير ما وضع له بغير أي بغير الهدف الذي قصده الواضح بجمل. الهدف الذي قصده الواضح لا يغير المجاز الحقيقة، لأنه المعنى الواضحي محفوظ في سير الطرفين. فلو قلت الابتداء وقصدت من، قصدت المعنى العقدي بلفظ الابتداء، أو قصدت المعنى الاسمي بلفظ من، كله جائز وحقيقي وليس بمجاز، وإن كان وإن كنت بذلك قد خالفت شرط الواضح، أو شنو يعني هدف الواضح أو داعي الواضح. من هذه الناحية لا يفرق، لأن اختلاف الداعي للواضح ليس سبب المجازية، وإنما سبب المجازية هو شنو؟ هو اختلاف معنى المعنى الواضحي، استعمال للمعنى الذي لم يوضع له، وهذا لم يتغير. إذا قولت ليس استعمالا مجازا، وإنما استعمال حقيقي. ونكمل إن شاء الله.